السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا معا حول المشاركة المتناقصة باعتبارها الصورة السابعة من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. فقد تحدثنا عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، تبدأ العلاقة بمعاملة إيجارية ثم تنتهي بعقد بيع، وقد بينا أن هذه المعاملة لها 7 صور، عرضنا ل6 صور منها، كانت الصورة السادسة عقد الليزنج، ثم بعد ذلك عرضنا في اللقاء السابق للمشاركة المتناقصة، وهي الصورة السابعة والأخيرة من صور هذا العقد. ونجمل ما ذكرناه لنتم ما عرضنا له سلفا بأمر الله سبحانه، في أن المشاركة المتناقصة ظهرت هذه المعاملة لأول مرة في مصر على يد أحد فروع البنوك الإسلامية وفرع إسلامي لأحد البنوك التجارية، واستحدث هذه المعاملة لكي تكون بديلا كما صدرت التوصيات عن ذلك عن عقد المرابحة. فقد صدرت توصيات المجامع الفقهية للبنوك بأن تحاول قدر ما تستطيع أن تعدل أو أن تستحدث صورا أخرى بدلا من المرابحة. فلجأ هذا الفرع الإسلامي من البنك التجاري إلى استحداث هذه الصورة، وهي المعروفة باسم المشاركة المتناقصة، وذلك عن طريق الاشتراك مع شركة سياحة كانت تحتاج إلى أتوبيسات لكي تقوم بإعداد أسطول بري تنقل به السياح بين القاهرة وبين أسوان. وقام البنك بتمويل هذه العملية ب4 ملايين من الجنيهات، وكان ذلك في صدر الثمانينيات، بينما قامت شركة السياحة بسداد 1,000,000 من الجنيهات. وأبرم العقد بين البنك الممول أو الفرع الإسلامي الممول وبين شركة السياحة عقد مشاركة بمقتضاه يتم تقسيم الأرباح على نحو معين بنسبة 4:1 بين البنك وبين شركة السياحة بعد استقطاع نسبة 15% كمقابل إدارة وصيانة وتشغيل لشركة السياحة، لأن السائقين لديها والصيانة هي التي تقوم بها. يتم الاشتراط في العقد على أن تقوم الشركة في خلال 5 سنوات بشراء حصة البنك في هذه الباصات. يبقى الإيجار موجود اللي هينتهي بعد ذلك بعقد تمليك. البنك كان بيحصل على نسبة بمقتضى، يعني النسبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حصته في تأجير هذه الأتوبيسات إلى شركة السياحة. وفي كل سنة يلتزم المسؤول عن شركة السياحة بشراء حصة من هذه الأتوبيسات، يبقى كل سنة بيتم شراء 20% من الحصة المملوكة لهذا البنك، بحيث أنه بعد مضي ال5 سنوات تصبح هذه الباصات بأكملها مملوكة لشركة السياحة، ويبيع البنك حصته كاملة. ننتبه هنا إلى أن هذه الأتوبيسات يتم بيعها بالسوق بالقيمة السوقية لها، يعني اشتروها ب5 ملايين، البنك يخص 4 ملايين، شركة السياحة تلتزم بأنها تشتري الباصات ب4 ملايين من الجنيهات. مهما تغيرت حالة هذه الباصات، ارتفعت أو انخفضت، لا عبرة مطلقا لشركة السياحة بذلك، وإنما تشتري بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الفعلية. ثم إن البنك يحصل على رأس ماله كاملا الذي دفعه، ويحصل على أرباح ومنفعة تحققت له، وهي القيمة الإيجارية طوال مدة هذه ال5 سنوات. كانت هذه أول صورة ظهرت لهذه المعاملة في مصر عن طريق هذا الفرع الإسلامي وعن طريق شركة السياحة التي أشرنا إليها. ثم بدأت هذه المعاملة تتطور حتى يعني ترسخت في مصر، ومن أشهر البنوك التي تعمل في ذلك كان البنك مصري إيران. هذا البنك كان يكثر من المعاملة بالمشاركة المتناقصة، حتى ظهرت هذه المعاملة في كثير يعني من البنوك والمؤسسات المالية، وصارت صورة معلومة للجميع. هذه المعاملة البنك يستفيد منها والعميل يستفيد منه. البنك بيستفيد أنه وظف ماله وحصل على رأس المال الذي دفعه وعلى نسبة من الأرباح، نسبة كبيرة اللي هي بتمثل الإيجار الذي يقوم بتأجير الجزء الذي يمتلكه على الشيوع للشريك معه أو لعميله. والعميل بيستطيع أن يشتري سلعة أو يحقق منفعة عجز عن أن يقوم بها بماله ثم يتملك ذلك بعد سنوات قلائل. هذه الصورة نضرب مثلا لها ثم نحكم على هذه المعاملة بالكلية. احنا عرضنا لفكرة الأتوبيسات التي اشتراها البنك وقام ببيعها بعد أن قام بتأجيرها لشركة السياح. هنفترض أن رجل عنده قطعة أرض ويريد أن يبني هذه الأرض منزلا له، ورجل آخر عنده قطعة أرض يريد أن يشتري أو أن يشارك أحدا يقوم ببنائها كبرج سكني وإداري. الرجل الأول لجأ إلى البنك والبنك قام ببناء فيلا مثلا من طابق أو من طابقين لهذا الرجل. الرجل الآخر قام ببناء برج سكني ضخم به العديد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية. بالنسبة للرجل الأول اللي بنى فيلا من طابقين والرجل الذي بنى البرج السكني الضخم هذا، الإجراءات بتكون واحدة، ولكن هناك فارق جوهري سنشير إليه الآن بأمر الله. أول إجراء بيتبع أن العميل بيتقدم بطلب إلى البنك يطلب فيه أنه يقوم بتمويل مشروع كذا ويقوم بالاشتراك معه بطريق المشاركة المتناقصة في تحقيق وتشييد هذا المشروع. البنك يقوم بدراسة هذا الطلب ويعد دراسة يعني متأنية لهذا المشروع، وعند الموافقة عليه يقوم بعد ذلك بتحرير مواعدة بينه وبين العميل. النقطة التي نود أن نؤكد عليها أن كثير من المعاملات في العصر الحديث صارت بتستند إلى المواعدة الملزمة على مذهب الإمام مالك، وهذه المواعدة الملزمة مذهب المالكية لم يختلف فيه اثنان على أن المواعدة الملزمة لا تكون من طرفين، لأنها لو كانت من طرفين لصارت عقدا، لكن الوعد الملزم عند المالكية هو الوعد من طرف واحد. الوعد عند المالكية يكون من طرف واحد فلا يجوز أن يكون من طرفين. وعند جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة فالوعد غير ملزم، وعند المالكية الذين انفردوا بلزوم الوعد اشترطوا ألا يكون الوعد من طرفين، لأن الوعد لو كان من طرفين فهذا يعني أنه عقد وليس مواعدة تكون من طرف واحد. هذه المواعدة التي تكون من طرفين لم يقل بها المالكي ولم يلزم بها أحدا، وإنما قالوا هي من قبيل العقود الفاسدة، لأن الإنسان يبيع ما ليس عنده، إذا اتفق معه على بيع شيء ليس عنده ووعده على ذلك فقد باع ما ليس عنده. لكن الواقع بيشهد اللجوء للمواعدة الملزمة على الرغم من أنها تتم بين طرفين، والحقيقة أن تطور المعاملات يعني سبق الحكم الفقهي في هذه المسألة، فكان هم كثير من الناس أن يحاول أن يخرج المسألة على أصل أي مذهب فقهي. المسألة وجدت وتعامل الناس بها فهو يريد أن يقنن صورة المعاملة، فصارت نيته وصار همه أن يخرج المسألة على مذهب فقهي، وإذا وجد تعارضا في جزئيات مختلفة للمسألة كأن تباح في هذا المذهب زي مذهب المالكية مثلا يؤسسها على الوعد الملزم، لكن هيجد تعارضا في جزئية أخرى فلا يعني ضير عنده أن يخالف المالكية في الجزئية الأخرى وأن يأخذ بمذهب الشافعي ويلفق بين المذهبين ليأتي بمذهب جديد لم يقل به قبله أحد من أهل العلم. ولا ينبغي أن يكون هذا هو هم الإنسان الذي يبحث عن وجه الحق في المعاملات، إنما هو يريد أن يبين المعاملة وحكمها يتفق مع شرع الله أم أنه لا يستقيم مع شرع الله. إن كانت المعاملة تستقيم وشرع الله قبلت، وإن كانت لا تتفق مع شرعنا ردت، هذا هو الهدف. لكن لأن المعاملات وجدت، ولأن الناس قد تعاملوا بها قبل أن يسألوا عن حكم الشرع، جاء السؤال بعد ذلك عن الحكم، وصارت مخالفة المألوف والمعهود شاقة على الأنفس. فكأن الأمر هو إعطاء شرعية وتقنين لهذه المعاملة التي وجدت إلى الواقع بالفعل وتعاطاها الناس في معاملتهم وجرى العمل عليها. فنسأل الله العصمة من الزلل. فالبنك يبدأ بعد ما يقوم بدراسة هذا المشروع دراسة متأنية، يقوم بعقد مواعدة مع هذا العميل عنده. هذه المواعدة التي يتم الاتفاق فيها على أن يقوم بعمل كذا أو كذا أو شراء كذا، يعني مثلا في شركة السياحة يكون المواعدة موضوعها أن يقوم البنك بشراء عدد كذا أتوبيس لشرح شركة السياحة، وتلتزم شركة السياحة بأن تقوم باستئجارها لقاء أجرة كذا، وتلتزم أن تقوم بالشراء بعد ذلك إلى آخره. بعد ما البنك بيحصل على المواعدة يقوم بعد ذلك بإيه؟ بشراء الباصات، ويقوم بتأجيرها للعميل، ويقوم ببيعها له بعقود إما منفصلة وإما تحرر في عقد واحد. بالنسبة للفيلا التي ستبنى على قطعة الأرض المملوكة لهذا العميل، يحرر عقدا معه يتم الاتفاق فيها بأن البنك سيقوم بالبناء أو سيوكل من يقوم بالبناء أو سيوكل الرجل نفسه في أن يتفق مع المقاول الذي يقوم بالبناء إلى آخر ذلك، ثم يتفق على أن يؤجر له هذا المبنى لقاء أجرة معينة يتم تحديدها، ثم بعد ذلك يتفق على أن يبيع له هذا المبنى. هننتقل للحالة اللي فيها المجمع السكني الإداري، هذا هنجد برضو اتفاق على أن يقوم بالبناء بإحضار مقاول ومهندس تنفيذي ومهندس إشرافي إلى غير ذلك، ثم يقوم بالبناء بواسطة وكلائه أو من يندبهم لذلك، ثم يقوم بالتأجير، ثم يقوم بعد ذلك بالبيع لهذا الرجل. سلسلة من المعاملات بتبدأ بالمواعدة الملزمة. بعد المواعدة الملزمة بنجد العقد الذي يحرر ويتم الاتفاق فيه على تحديد مدة له. مدة العقد قد إيه؟ مدة العقد أي مدة المشاركة، مدة التأجير، المدة التي يتم البيع عندها قد إيه؟ المدة التي يقوم فيها العميل بسداد التزاماته مرة أخرى للبنك. يعني أرجو أن احنا ننتبه لهذا الأمر، أن هذه المعاملة وكأنما البنك يعطي هذا المبلغ لهذا العميل في مدة زمنية معينة، يقوم بعد هذه المدة الزمنية بإنهاء هذه المعاملة وبالقضاء على هذه الشراكة ورد الأمر إلى ما كان عليه. ليس فقط وإنما فوق ذلك أيضا، فإن المشاركة هذه تنقص في كل عام عن العام الذي قبله، وذلك عن طريق هذا الشرط الذي يلتزم بموجبه هذا العميل بأن يشتري حصة يعني معينة مرتبة في كل عام من البنك الذي يتعامل معه، بحيث أنه في انتهاء مدة العقد يكون العميل قد استرد ملكية هذا العقار بأكمله أو هذه العين أو المنفعة، بينما يسترد البنك ما له فضلا عما حققه من عوائد وممثلة في صورة الإيجار الذي حصل عليه. هنجد أن البنك بيبرم عقد مع هذا الرجل بعد ما يقوم بإحضار المهندس الاستشاري، المهندس التنفيذي، المقاول إلى آخره، بيقوم بتحديد النسبة التي سيحصل عليها على سبيل الإيجار، يحدد النسبة التي سيدفعها الرجل، وبيتم فتح حساب يوضع فيه العوائد المتحققة إن كانت للرجل. لكن في صورة هذا العقار المكون من طابق أو من فيلا من طابقين، ما هي العوائد التي يحققها هذا المبنى؟ المبنى لا يحقق أي عوائد، فإن الرجل الذي دخل في المعاملة مع هذا البنك هو الذي يقطن فيها هو وأسرته، فأي عائد يتحقق وأي إيجار يدفع بيفترض أنه يستأجر هذا العقار من البنك ويدفع أجرة لقاء ذلك، ثم يقوم أيضا في كل عام بسداد جزء من ثمن الحصة التي يمتلكها هذا البنك ويشتريها ويودع المال في حساب مخصص لهذا البنك. بالنسبة للمبنى السكني والإداري، هذا البرج الضخم، البنك يشترط على العميل أن يكون حق التأجير والتصرف في الوحدات للبنك وحده لا لسواه. يبقى حينما يقوم بالتأجير أو يقوم بالبيع، المتصرف والذي له حق البيع هو البنك. ولضمان عدم تصرف العميل على خلاف مراد البنك أو تصرفه في العقار بالبيع بعد ذلك، فإن البنك يشترط عليه أن يقوم برهن هذه الأرض رهنا من الدرجة الأولى، رهن من الدرجة الأولى، يتم الرهن لحساب هذا البنك لاستيفاء حقه. ثم بعد ذلك يقوم البنك بعد سداد مستحقات المشرف ومستحقات المهندس التنفيذي المقاول إلى آخره، يقوم بالحصول على الأجرة المتولدة من تأجير هذا العقار أو العائد المتولد من بيع وحداته. بيتم إيداع الريع هذا وذلك في حساب خاص بالبنك يفتح خصيصا لهذا الغرض. بعد ذلك بالعوائد اللي بتتحقق بيتم إيداعها في هذا الحساب تباعا. يختصم البنك ما يخصه تحت مسمى الإيجار. بيفترض أنهم أجر وحدات العقار دي كلها لهذا العميل لقاء أجرة معينة. الأجرة البنك بيحتسبها هذه هي الربح الذي يحققه البنك على أصل ماله. ثم بعد انتهاء المدة اللي كل العميل كل سنة بيشتري 20% 20%، بعد 5 سنوات اشترى 100% المملوكة للبنك، فصار العقار ملكا له. يتم حل عقد الرهن ويتم رد المبنى إلى صاحبه، وتحول إليه عقود الإيجار أو عقود الملكية مرة أخرى، ويصير هو المالك للعقار، وتنتهي المعاملة بين البنك وبين هذا العميل كما انتهت بالنسبة للبساط. هذه المعاملة الحقيقة بتحتاج إلى أن نتحدث لبيان حكمها في عدة نقاط. المعاملة اللي احنا ذكرناها ديت هنجد أنها معاملة مركبة معقدة. بنجد أولا أن هناك وعدا يقولون عنه أنه الوعد الملزم تخريجا على مبدأ المالكية. يعني بيقول ان البنك العميل راح له وقال له انا عايز اشتري الاتوبيسات زي شركة السياحة. البنك اشترط على شركة السياحة انها يشتريها الاتوبيسات وتستأجرها وتعيد شراءها مرة اخرى. هذه المسألة التي سماها الامام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الام لا بأس ان يقول الرجل للرجل اشتري لي واربحك، يعني أريد أن تشتري لي هذه السلعة اشتريها وأنا أربحك فيها، أي أزيد لك على ثمنها. يبقى اشتريها وبيعها لي، ممكن تشتريها وتبيعها لي وتقسط ثمنها. الشافعي قال لا بأس بذلك. المالكية عندهم أن هذه المعاملة محرمة وأنها ذريعة إلى الربا فمنعوه. طيب يبقى أنا عندي المسألة هنا في حكم بالنسبة لها عند المالكية أنها ممنوعة. طب عند الشافعية المعاملة مباحة، معاملة مباحة على مذهب الشافعية، لأن الشافعي صورة بيع العين المحرمة عنده أن تشتري السلعة من رجل ثم تبيع السلعة لنفس الرجل. يعني لو تخيلنا سيارة ورجل ذهب إلى معرض سيارات ليشتري السيارة، ثم بعدما اشتراها اشتراها الرجل منه، يعني ده شريها ب 100,000 على التقسيط على 5 سنين، اشتراها منه كاش ب 80,000 جنيه. الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا جميعا، هذه المعاملة عنده من بيوع العين المحرمة، لأنه اشترى من نفس الرجل وباعه مرة أخرى. أما لو اشترى منه وباع لغيره فعند الشافعي المعاملة صحيحة. لذلك حينما يقول الرجل اشتري لي وأربحك، هذه مباحة عند الإمام الشافعي. أما عند المالكية فهي من البيوع المحرمة، من البيوع المحرمة، بيوع العين التي تتخذ ذريعة إلى الربا، ومن ثم منعها المالكية وأباحها الشافعي. لكن المالكية عندهم أن الوعد ملزم، وعند الشافعية أن هذه المعاملة لو اشترط فيها الرجلان لزوم البيع فهي معاملة فاسدة. يبقى الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا يقول أن هذه المعاملة إن اشترط الرجل لزوم البيع فيها كانت فاسدة. المالكية عندهم إن المعاملة فاسدة لكن الوعد ملزم، ده أمر آخر عندهم. يوم يأتي من يريد أن يقول بجواز هذه الصورة، يقول نأخذ بلزوم الوعد من المالكية، يبقى لا بأس إن العميل يتوافق مع البنك على شراء السيارة ويكتب الموافقة والمواعدة الملزمة معه، ثم بعد ذلك يقول له اشتري لي وأربحك. طب كيف يكون هذا؟ معاملة على مذهب المالكية غير جائزة. على مذهب الشافعي اشترط الشافعي في هذه المسألة لصحتها أن يكون الرجل بالخيار. يبقى الشافعي ما بيقولش لا بأس أن تشتري لي وأربحك مطلقة، وإنما بشرط أن يكون لهذا الرجل الذي يرغب في الشراء أن يكون له الخيار. ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الدولي في هذه المسألة بإجازة هذه الصورة، لكن شرطت أن يكون للمشتري الخيار. طب كيف يكون له الخيار وأنت تقول بالوعد الملزم؟ يبقى أي خيار سيكون له وأنت قد ألزمته بالبيع استنادا إلى مذهب المالكية، فحدث توفيق أو عفوا تلفيق، يعني حدث تلفيق بين مذهبين متعارضين في مسألة واحدة، فأخذنا بجزئية من هذا المذهب وبجزئية أخرى من المذهب الآخر لننتهي إلى إباحة هذه المعاملة. وهذه النقطة نفسها التي أتحدث فيها هي التي أسست عليها فكرة البيع بالمرابحة، أو إن شئنا لمصطلح الدقيق والأصح هو البيع للآمر بالشراء. فإن البيع بالمرابحة هذه يعني الصورة بتاعتها مختلفة تماما. احنا عندنا البيع يسمى يعني بينقسم إلى أقسام، منها ما يسميه الفقهاء ببيوع الأمانة، بيوع الأمانة، منها بيع التولية، ومنها بيع الوضيعة، ومنها بيع المرابحة. بيوع الأمانة هذه يعني أن القول فيها قول البائع، البائع قوله فيها هو المعتبر، فالبائع يقول للمشتري هذه السلعة اشتريتها بألف جنيه وأبيعها لك بالألف جنيه، يبقى اشتراها بألف وباعها بألف والقول قول المشتري. فها هنا يسمى هذا البيع ببيوع الأمانة، لأن العبرة فيه بائتمان المشتري للبائع. ثم إن هذه المعاملة تسمى ببيع التولية. بيع التولية أي أنه باعه هذه السلعة بنفس رأس المال وبنفس الثمن الذي اشتراها به. وهذا النوع من المعاملات بيوع الأمانة منتشر بين الناس، يعني كثير من التجار يتعامل يقول لي شوف البضاعة بتاعتك دي جايبها بكام، وانت ليك على الدستة قد كذا، ليك على المتر قد كذا، يربحه فيه. يبقى هذا البيع يسمى بيع أمانة. لما؟ لأن القول فيه قول البائع فهو مؤتمن، ولذا لو ظهرت خيانته يكون البيع قابلا للإبطال. يبقى هذا بيع التولية، يبيع بنفس الثمن الذي اشتراه اشترى السلعة به من غير زيادة أو نقصان. بيع الوضيعة، يبيع السلعة مع تخفيض لثمنها أو مع خسارة في ثمنها فسمي ببيع الوضيعة. أنا اشتريت السلعة بألف وأبيع هذه السلعة لك بتسعمائة أو بثمانمائة، يبقى أنا ارتضيت أن آخذ أصل رأس مالي ينقص 200 جنيه مثلا في هذا المثال، فسمي ببيع الوضيعة لأن ما يحصل عليه البائع أقل مما دفعه في السلعة. والقول قوله أنه اشتراها بألف، فلو اشتراها ب700 وزعم أنه اشتراها بألف وباعها ب800 كان خائنا غادرا آثما شرعا، ويكون البيع قابلا للإبطال فقها. أما النوع الثالث وهو بيع المرابحة، يقول هذه السلعة اشتريتها بألف وآخذ فيها 100، فهذا هو بيع المرابحة، يأخذ السلعة بزيادة معلومة على الثمن، بزيادة معلومة على الثمن. أما هذه المعاملة التي تسميها البنوك بالمرابحة فليست كذلك، وإنما دقة التسمية هي البيع للآمر بالشراء. الرجل الذي يطلب شراء السلعة يتم بيعها له، وإنما سموها المرابحة لحصول البنك على زيادة في الثمن عما اشتراه بها، ولكن ليست هذه من بيوع الأمانة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لهذه المعاملة اللي أقصد أنها معاملة المرابحة، فمبناها على لزوم الوعد. وبالنسبة لهذه المعاملات المصرفية في عمومها فتؤسس على هذا المبدأ، وهو مبدأ لزوم الموعدة، فهو حجر أساس وركن زاوية في المعاملات المصرفية الحديثة التي يعني يريد أن يتعاملوا فيها ببيع ما ليس عندهم، فيتم تأسيسها على لزوم الوعد على مذهب المالكية. يبقى الموعدة الملزمة هذه على مذهب الإمام مالك لا يمكن أن تكون من طرفين، بل هي في حقيقتها عقد وليست موعدة من طرف واحد. وعند جماهير الفقهاء فالموعدة من طرفين في صورتها المنطبقة أو المطبقة الآن تكون عبارة عن بيع ما ليس عند الإنسان، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذه أول وقفة في هذه المعاملة. البنك بيتفق مع شركة السياح إن هيبيع لها إيه؟ هيبيع لها الباصات. طب هو يمتلك الباصات؟ لا يمتلكها. طب كيف سيبيعها وهي ليست ملكا له؟ فبيعمل موعدة إن يشتري الأتوبيسات ويقوم ببيعها لهذه الإيه؟ شركة، وهو لما يتملكها بعد. البنك في الصورة بتاعت البرج بتقوم بإبرام عقد بالتأجير وبالبيع إلى آخره، وهي لم تقم بالبناء ولم يوجد البناء في الواقع. أقول فهذه المعاملة كيف تتحقق؟ كيف تتحقق هذه المعاملة وكيف تصح؟ فهذه أول نقطة نقف عندها. النقطة الثانية وهي نقطة المشاركة. الشركة لم يقل أحد قط بعدم مشروعيتها، بل إننا نجد أن الشركة يعني وردت في كتاب الله ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على جوازها بلا خلاف بين أهل العلم قط في ذلك. بل إننا نجد يعني وهذه من الطرائف في شرع من قبلنا، ناقة صالح عليه الصلاة والسلام التي أرسلها الله سبحانه كآية معجزة إلى قوم ثمود، نجد أن هذه الناقة كانت تشرب ماء ثمود يوما، ماء البئر تشربه بمفردها يوما، بينما يشرب القوم يوما آخر. فجعل الله عز وجل قسمة بين هذين الشريكين، الناقة والقبيلة بأسرها، فجعل ما يعرفه العلماء الآن أو الفقهاء الآن أو رجال القانون الآن بما يسمى بقسمة المهايئة، قسمة المهايئة الزمنية. قسمة المهايئة الزمنية أن شركاء على الشيوع في مال فيقتسمون هذا المال بحيث ينتفعون به بصفة دورية، ويتقاسمون في الوقت يعني يتقاسمون الانتفاع بهذه الأعيان لمدة أوقات متساوية. يعني لو فرضنا في 4 شركاء بحصص متساوية في قطعة أرض فدان، ويشق عليهم أن كل واحد ياخد ربع فدان يزرعه، يوم يتفقوا أن كل واحد ياخد الفدان بأكمله 6 أشهر أو عام بأكمله، يبقى كل واحد منهم ينتفع بهذا المال الشائع لمدة عام بأكمله. تسمى هذه بقسمة المهايئة الزمنية. قسمة المهايئة المكانية أن كل واحد ياخد ربع الأرض ينتفع بها مقدارا معينا، يبقى واخد مال محدد مفرز مدة معينة. نجد الناقة ها هنا، يقول رب العزة سبحانه عن هذه الناقة: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذه الناقة تشرب يوما بمفردها، وتشرب القبيلة يوما بمفردها، يبقى الناقة بمفردها يوما والقبيلة بأكملها تشرب اليوم الآخر. فتمت قسمة الشيوع في هذا المال قسمة كما يسمونها مهايئة زمنية بين القبيلة وبين الناقة، أقول لإنهاء حالة الشيوع في الشركة، يشتركون في هذه البئر أو في الانتفاع به. الشركة مشروعة على خلاف ذلك، لكن ما أود أن أشير إليه، هل البنك والعميل عنده نية مشاركة؟ يعني لما نجد ان شركه السياحه التي تطلب من البنك ان يشتري لها الاتوبيسات، البنك بمجرد ان اشتري الاتوبيسات ابرم عقدا مع شركه السياحه على بيع الباصات لها مباشره، بمجرد ما قام بالشراء قام بالتاجير وقام بابرام عقد البيع من فوره، فليس هناك نيه للمشاركه ابتداء. عفوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا دكتور فضيل الشيخ.
تفضل يا اخي الله يكرمك.
نصر دكتور في برنامج بيع الشركات، احنا عندنا شركات مورده سيارات للمصارف.
نعم.
ماشي، فالمصرف بيدير كمبياله باسم الشركه المورده. طبعا السياره مش ملك المصرف هي. معي دكتور.
انت حضرتك لسه ما قلتش حاجه، انا سامع حضرتك اتفضل.
في الشركات بتتعامل مع المصرف في بيع السيارات.
نعم.
والسياره دي ملك الشركه المورده مش ملك المصرف.
معي.
فالمصرف انا بناخذ سياره مثلا على حسابي بتاع المصرف، بندير كمبيالات بنوقعهم باسم الشركه.
يعني حضرتك دلوقتي الشركه بتبيع السياره الواحد ب 100,000 دينار عندكم مثلا، مش كده؟
مثلا
وبتدخلها للبنك وتاخد 80,000 دينار من البنك فورا، والبنك يحصل من العميل ال 100,000 دينار، مش كده؟
لا لا لا، انا السياره بناخذها مش السياره هذه قيمتها مثلا 10,000 دينار.
اه.
بنجي ندير اتفاقيه بيني وبين الشركه.
يعني عرض اسعار.
عرض اسعار، بنوقع الكمبياله اللي بيخصمها المصرف الكمبياله باسم الشركه. المصرف عباره عن شنو؟ بيحصل القيمه هذه تاريخ استحقاقها، بيحسبها بيخصمها من حسابي، بيحطها في حساب الشركه.
يعني حضرتك بتدفع كمبيالات للشركه، يعني مثلا كمبياله ب 500 دينار كل شهر.
كل شهر للشركه.
البنك بيخصمها ويحصلها لحسابها.
البنك بيخصمها من حسابي، بيحصلها في حساب الشركه.
طيب ايه وجه السؤال بقى؟
السؤال من ناحية شرعية، هل يصح ولا ما يصحش؟
ما فيش مشكلة، مش هو بيحصل وبيأدي للشركة حقها؟
هو بيحصل للشركة حقها من حسابي انا.
أيوة، ما فيش مشكلة،
ما فيهاش إشكالية إن شاء الله.
ده هو وكيل عن الشركة في تحصيل حقها فقط.
إيه، وعنده هو بياخد عمولة دينار واحد من حساب الشاري.
ما دي حضرتك ديت مقابل العمل الإداري اللي بيقوم به والتحصيل، مش كده؟
بالضبط، مقابل انه هو بيحصل القيمه هذه من حسابي، بيحطها في حساب الشركه، بياخذ مني نيه عموله دينار على كل كمبياله.
هو حضرتك المفروض ان يعني الدين عندنا في الاسلام محمول، مش كده؟ وليس مطلوب. يعني حضرتك عليك دين، انت اللي تسعى للدائن وتقوم باداء الدين اليه في محله.
انما في محله بالضبط، انا بنوقع لك كمبيالات.
ما هو دلوقتي هو اللي بيحصل وبيجري يحصل، المفروض ان التحصيل ده عليك انت مش عليه هو. يعني المفروض انت اللي تروح له تسلمه الفلوس لحد عنده.
لا، ما هو داير اتفاقيه، يعني عندي حساب في المصرف وداير اتفاقيه مع الشركه هذه.
فاهم.
المصرف اوتوماتيكيا لما بيحل بيحدد قيمه القسط مثلا.
دي من الاعمال المصرفيه اللي فيش فيها مشكله، انه بيحصل وبيحط في حساب البنك الثاني، واخد بال حضرتك؟
بالظبط.
مجرد وكاله بيقوم بالتحصيل وتأدائها لصاحبه.
والعمولة الدينار هذه ما فيهاش مشكلة من ناحية
الشرع. حضرتك النهارده لو انت موكل موظف عندك، ما فيش أي مشكلة إنه يحصل لك الحاجة بأجر وبعمولة.
نعم.
ما فيش مشكلة إنه يحصل لك بأجر وبعمولة.
يكون ما فيش مشكلة يا صاحبي.
وكالة بأجر، ما فيش فيها أي مشكلة.
ما هي مثل سؤال ثاني شيخ، معلش.
تفضل.
السيارة هي قيمتها بالتقسيط كما نقولوا 15,000. وقيمتها كاش 10,000. من ناحيه شرعيه في التقسيط.
لا، دي حضرتك المعروف ان السعر بالتقسيط بيزيد عن السعر الحال.
بالضبط، لان
دي
هي
مش فيها مشكله.
الفتره بتقدر بحوالي 7 سنوات الكمبيالات هذينا.
ما انا بقول لك البيع بالقسط فيش فيه مشاكل ان شاء الله، تمام؟ بس ما يكونش ذهب.
لا مش ذهب، لا.
لا، ما انا فاهم، انت بتقول سياره، انا باكد بس المعلومه، البيع بالقسط جاهز الا في الذهب.
ايوه بالضبط، معناته من ناحية شرعية ومن ناحية إسلامية ما فيش إشكالية، عبارة عن هو محصل لقيمة السيارة هذه.
لا لا، مجرد بيقوم بالتحصيل فقط، إنما الصورة اللي بتكلم فيها اللي هي محرمة، إن بيقوم الشركة بتقوم ببيع الدين للبنك. يعني ممكن بيحصل وانت مبقالكش علم بيها خالص، بتاخد
صح.
الكمبيالات بتاعتك وبتسلمها للبنك. واضح؟
واضح.
البنك بياخد كمبيالات ب15,000 دينار زي ما انت بتقول،
بالظبط.
بيكون هو دفع للشركة ال10,000 دينار تمن السيارة وقت يوم شراء،
بالظبط يعني.
وعلى 7 سنين يكون حصل ال15. دي لا تجوز لأنها بيع للدين، وده محرم وربا، لا يجوز. فوق كده كمان لو خد منك دينار لا يجوز، لأنه بيحصل لمصلحة نفسه، هياخد أجر على ذلك ليه؟
هو لو 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 هو اشتري السيارة وباعها مرة تانية بياخد الدينار ده، ما يجوزش.
انا بقول لك، لا انا بتكلم في صورة تانية غير صورتك انت خالص، وده اللي يغلب على ظن اللي بيحصل عندكم برضه.
فهمتك.
ان البنك بيشتري الكمبيالات ديت بثمن اقل من ثمنها المدون فيه، وبيحصل الكمبيالات وياخد الفارق لنفسه.
ماشي. المهم سؤالين، الناحية الشرعية دي مفيش،
سؤالك ان كان الامر كما تقول فلا بأس به ان شاء الله، والله اعلى واعلم.
بارك الله فيك يا شيخ،
الله يحفظك، ربنا يحفظك. بالنسبة للمشاركة، لا خلاف على مشروعية الشركة، طالما غرض الشركة ونشاطها حلال فلا بأس بذلك مطلقا. لكن اللي بنقول بها هنا إن نية المشاركة يعني نرى أنها منعدمة عند الطرفين، فالبنك من جهة لم ينتوي أن يشارك العميل، بل هو من أول يوم يشترط عليه أن يشتري حصته في المال موضوع المشاركة. يعني في البساط اشترط عليه أنه في 5 سنين يكون اشتراه في البرج السكني، رغم أنه بيدر إيجار مستمر وعائد مجزي، اشترط عليه أن يشتري حصته بعد 5 سنوات أو 10 سنوات حسب ما يتم الاتفاق. يبقى إذن ما فيش نية مشاركة، بدليل حتى التسمية. التسمية بتسمى إيه؟ مشاركة متناقصة، يعني تبدأ مشاركة وتنتهي بألا هناك مشاركة. يبقى إذا نية الاشتراك مش موجودة عند الطرفين. يبقى من ناحية البنك، البنك ما يهدف إليه أمر واحد فقط، إن المال الذي أعطاه لعمله يسترده كما هو، ياخد المال بتاعه زي ما هو غير منقوص. ومن أجل ذلك بيشترط أن يشتري العميل من هذا البنك الحصة التي يمتلكها البنك بقيمتها الإسمية، بقيمتها الإسمية وليس بقيمتها السوقية أو الحقيقية. فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة لأنها شديدة الخطورة، وفي حقيقتها فهذه المسألة يعني يمكن أن نسميها بضمان أحد الشريكين لحصة الآخر، ضمان أحد الشريكين لحصة الآخر، ونفصلها الآن بمشيئة الله. يبقى النهاردة لا البنك عنده نية للمشاركة، ولا العميل الذي يتعامل مع البنك عنده نية للمشاركة. لو البنك قال له احنا هندخل مع بعض على طول وانت ليك النص وانا ليا النص، وربما يحجم عن المعاملة. ليه؟ لان نيته ان هو محتاج فلوس، يوم يلاقي ممول لمدة 5 سنوات يكون سدد له ماله مرة اخرى من العائد المتولد، ويحصل هو على المال باكمله. لكن نية المشاركة لا موجودة هنا ولا موجودة هنا، لا عند البنك ولا عند العميل. وفي نفس الوقت كمان مسمى العقد بينبئ ان مفيش نية للمشاركة، بدليل تسمية هذه المعاملة بالمشاركة المتناقصة. يبقى دي النقطة الأولى، عفوا النقطة الثانية. يبقى لزوم الوعد هذا الحقيقة يعني لا نرى القول به في الصور التي يتم بها. الأمر الثاني، نية المشاركة منتفية عند الطرفين. الأمر الثالث وهو اشتراط البنك على العميل أن يشتري حصة البنك بالقيمة الإسمية. احنا عشان ناخد بالنا من الفارق بين القيمة الإسمية والقيمة السوقية، هنجد إن في الأحداث الأخيرة بتاعة انهيار البورصة، لو نذكر البورصة المصرية مرت بمرحلة عصيبة. الرجل يشتري سهم عنده مثلا هنفترض 10,000 سهم، السهم القيمة بتاعته 1,000 جنيه. يبقى الراجل النهاردة ما شاء الله يعني عنده مبلغ حوالي 10 مليون جنيه قيمة أسهم. فجأة حصل انهيار في البورصة، السهم وصل لمتين جنيه. يبقى 200 جنيه في 10,000، يا سبحان الله، 10 مليون نزلوا لـ2 مليون. دي اسمها القيمة الايه؟ القيمة اللي السوقية اللي بتباع الأسهم وتشترى به. لكن القيمة الدفترية للسهم المدونة في الشركة ان هو بألف جنيه. امال الميتين جنيه ده ايه؟ ده القيمة السوقية. ممكن بعد كده يحصل نشاط والشركة تنهض ويتم معاملات عليها والناس تبان ان التعامل ده كان نتيجة الاضطراب والخوف والفزع، لكن الشركة قوية والأداء بتاعها متماسك وحققت أرباح كثيرة، فتحتفظ القيمة الدفترية بقيمتها. لذلك كانت النصيحة اللي بيتعاملوا في البورصة في وقت الانهيار ما تبيعش الأسهم بتاعتك، لأن الأسعار اللي موجودة دي اسمها قيمة سوقية، ملهاش دعوة بالقيمة الدفترية اللي عندك. يفترض إن القيمة اللي مدونة دي بتستند لأصول، وإن السهم ده جزء من رأس مال الشركة، وإن عندها أصول تغطي رأس المال بتاعها، ده اللي بيفترض. فإذا كان الأمر كذلك، ممكن لما الغمة هذه تنقشع وتزول نجد إن أداء الشركة أداء طيب، ويبان إن الأسهم دي قيمتها 700 جنيه 800 جنيه، يبقى أنت ما خسرتش ال 200. لكن ما يحدث إن بيتم البيع بالقيمة السوقية، فتحولت القيمة اللي هي الدفترية إلى قيمة سوقية وتحققت الخسارة. يبقى الخسارة إمتى بتتحقق بالفعل؟ وقت ما تقوم بقرار البيع، بعت خلاص خسرت، إنما طول ما هي موجودة في القيمة الإسمية بتاعتها والدفترية محتفظة بقيمتها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. البنك ها هنا يشترط على العميل أن يشتري بالقيمة الإسمية اللي مدونة عنده الدفترية اللي بنقول عليها الإسمية. السهم ده بألف جنيه، هتاخده بألف جنيه. طب القيمة السوقية بقت 100 بقت 200، ليس له شأن بذلك مطلقا. طب وإن كانت القيمة السوقية ارتفعت وبقت 2000، برضه مش هيبقى له دعوة. ليه؟ لأنه لم يقصد المشاركة الحقيقية، وإنما ما قصده هو أن يكون ضامنا لرأس ماله الذي دخل به في هذه المعاملة. فلذلك اشترط ايه؟ اشترط القيمة الاسمية اللي دفعها عشان يحافظ على اصل ماله، وهذه في حقيقتها ضمان من احد الشريكين وهو المتعامل مع البنك. بيضمن ايه؟ بيضمن حصة الشريك الاخر، وده ينافي اصلا مقصد الشركة. الشركة بتقوم على مبدأ الغرم والغن، كما انك تغرم فتغنم، وكما تغنم تغرم، يبقى الغنم بالغرم. تقوم على مبدأ الاشتراك كما يقولون في اقتسام رغيف الخبز، انك بتشترك معه في الارباح وفي الخسائر. لكن من يشترط للجماعة القانونيين بيسموه بشرط الاسد. شرط الاسد يعني يشترك في الارباح فقط، اما الخسارة فلا شأن له بها مطلقا. الخسارة دي ما تخصوش في اي شيء خالص. مين اللي بيشيل خسارة؟ المتعامل. فهذا الشرط في حقيقته ضمان من أحد الشريكين لحصة الشريك الآخر في رأس ماله في الشركة، وهي باطلة بإجماع الفقهاء، كما نقل ذلك في كتاب الإجماع ابن المنذر عليه وعلى علمائنا رحمة الله. فقد نقل ابن المنذر أنه في عقد القراض، وعقد القراض اللي هو المشاركة، إن واحد يدخل بعمل واحد برأس مال أو ما شابه ذلك، فبين اتفاق الفقهاء وإجماع الفقهاء على إبطال اشتراط أحد الفقهاء ضمان حصة الشريك الآخر. يعني يقول له خد 10,000 جنيه شغلهم لي، لكن أنا ماليش دعوة، لو خسرت حتى ترجع لي 10,000 جنيه، كسبت ترجع لي 10,000 جنيه بالأرباح بتاعتهم. هذا اللي بيسموه شرط الأسد، أو بيسمى بضمان حصة الشريك الآخر. هذا غير مشروع ويجعل المعاملة باطلة، فهو شرط من الشروط الفاسدة التي تبطل هذه المعاملة. يبقى بالنسبة لاشتراط البنك أن يقوم العميل بسداد أو بالشراء بسعر القيمة الإسمية، فهذا فيه ضمان لحصة أحد الشريكين من الشريك الآخر، وهو مجمع على بطلانه. يبقى هذه نقطة أخرى في هذا العقد. يبقى ليس هناك نية، ليس هناك لزوم للوعد، والمواعدة ليست من طرف واحد وإنما من طرفين. يعني اللزوم الوعد ده على مبدأ الجمهور غير ملزم، ولو أخذنا بمبدأ المالكية فالمالكية لم يقولوا بأن المواعدة ملزمة من طرفين، بل هي عقد عندهم. الأمر التالي الذي بيناه أيضا أن هناك شرط في هذا العقد، وهو اشتراط ضمان البنك أن يقوم المتعامل معه بالشراء لحصته بالقيمة الإسمية، وهو شرط غير صحيح في هذه المعاملة. اجتمع عندنا في هذه المعاملة عدة عقود وعدة شروط لا يتصور أن تجتمع في معاملة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. لو نظرنا إلى العقود التي اجتمعت في هذه المعاملة، لو نظرنا لمعاملة البساط، هنجد أولا عندنا مواعدة بين البنك وبين العميل، عندنا عقد بيع بين البنك وبين الشركة مالكة البساط. البنك راح اشترى البساط وبعقد بيع، ثم بعد ذلك قام البنك بإبرام عقد إيجار لمن؟ لشركة السياح ليقوم بتأجير البساط له، ثم أبرم عقد بيع، هذا العقد يبرم بشرط سداد القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات فيقوم بالشراء بنسب متناقصة، يشتري 20% في 20% كل عام، بحيث أن في السنة الخامسة يؤول العقد إلى تملك شركة السياحة للبساط واسترداد البنك للحصة المالية التي دفعها. يبقى كم عقد بيع هنا؟ عقد بيع بين الشركة بين البنك وبين المالك الشركة أو المصنع المالك للبساط، عقد بيع بين البنك من جهة وبين شركة السياحة من جهة أخرى، مواعدة ملزمة بين البنك وبين شركة السياحة، عقد إيجار بين البنك وبين شركة السياحة تقوم بموجبه باستئجار هذه الايه البساط ودفع أجرة شهرية أو أجرة سنوية متفق عليه، عقد مشاركة يحدد النسب التي يحصل عليها البنك في هذه المعاملة. يبقى عدة عقود اجتمعت في معاملة واحدة في آن واحد. عفوا اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك. تن
كيف حالك؟ اقسم بالله اني احبك في الله.
يا اخي احبك الله زحمتنا في، ربنا يرفع قدرك
وربنا يحبك ويحب في خلقه.
اللهم امين. اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل.
والله حضرتك عندي يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه.
ربنا يرفع قدرك. اتفضل يا اخي السؤال. اتفضل.
في سؤال والله، فيه جهاز المدينة لو سمحت، الجهاز اللي هو تبع زي برج العرب ومدينة السادات والحتة دي، بيدي قطعة أرض مع حضرتك بيدي قطعة أرض، والقطعة بيحددها لك فين، وما بتستلمهاش أو تستلم العقد النهائي بتاعها إلا بعد ما تدفع الفلوس بعد حوالي 7 سنين أو 10 سنين. فهل يجوز للملك الأول به إن هو يبيعها مع العلم إن هو معاه كل حاجة ما عدا العقد النهائي؟
طيب حضرتك العقد فيه شرط بمنع التصرف ولا ما فيش؟
لا، ما هو ما فيش عقد أصلا، هو معاه بس محضر التسليم بس فقط.
يعني حضرتك ما فيش شرط، هو لازم يكون العقد اتمضى.
هو خد قطعة الأرض بموجب محضر التسليم.
طيب أصلا يا أخي الحبيب، سؤال حضرتك دوت بيتعلق بنقطة في غاية الأهمية. الدولة النهاردة بتخصص الأراضي ديت لمين؟ لفئة معينة بتختارهم بناء على اختيار معين وقرعة معينة. إما أنها بتستهدف لتحقيق نفع للدولة زي استصلاح أراضي معينة، وإما تحقيق نفع لفئة معينة من محدود الداخل أن يتخصص لهم أراضي يقوموا ببنائها.
بالظبط كده.
وإما تهدف لإعمار منطقة معينة أنها تجيب ناس بشروط تسكنهم.
صح كده.
فما ينفعش يكون الحاجات دي مجال للمتاجرة. ما ينفعش يكون مال الدولة اللي بيباع بثمن رخيص، واخد بال حضرتك؟ ناخده ونتاجر فيه. انت انسان،
هو بيبيعه برضك بثمن رخيص عشان مش قادر يبني عشان الدولة ما تاخدهاش منه تاني.
انا بقول لحضرتك اهو، ان كان المقصد في هذا الامر ان هو عجز عن البناء وتحقيق الشروط ويجيب واحد يحل محله بنفس الشروط، واخد بال حضرتك؟ لا بأس.
لا، هو مش بنفس الشروط، هو بيشتريها بقى.
يا اخي الحقيقة المشكلة ان بقت متاجرة، والمشكلة ان اموال الدولة بقت وسيلة للاثراء بلا سبب وللتربح، وهي لم تجعل لذلك. يعني مال الدولة، ارى ان الدولة صار اشبه بالمال الوقف. انت معايا حضرتك؟ يعني مال الدولة اللي هي بتعطيه لمثل هؤلاء لابد ان يفهم الناس حرمته، وان يفهم الناس ان هو ليس كلأ مباحا يتاجر فيه من يحتاج ومن لا يحتاج. ما يبقاش أبدا سلعة يتم المتاجرة فيها، كانت أولى أن الدولة تبيعها وتتربح فيها هي. يعني إذا كان الأمر النهاردة يعني معلش لما أراد تخصص وتشترى بملاليم أو بجنيهات أو بدراهم معدودة وتباع بعد ذلك بألاف الجنيهات، يبقى الأولى أن يكون الكلام ده للدولة، لأن لما يدخل الدولة أنا وإنت هننتفع منه وغيرنا هننتفع منه. إنما لما يعني لما يروح يعني لأفراد
لا يجوز البيع والشراء والمعاملة بأي.
أنا يا أخي الحبيب أنا بقول لحضرتك ينبغي أن ننزه أنفسنا أن نتلوث بمال الدولة بغير حق. يعني عشان ما تقولش حاجة تفضل اقفل ونبين دي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله
الله يحفظك.
أنا شغال في ورشة وبجيب قطع غيار بركبها للمواتير مية مواتير غسالات، فمثلا قطعة الغيار ديت بجيبها بعشرة، فبقول للزبون أنا بجيبها بثلاثين بأربعين، أنا لو قلت له بعشرة هيقول لي ركبها بخد خمسة ريال، وأنا خمسة ريال ما تنفعش معايا في ما تجيبش قطع غيار للورشة ألف ريال زاد كهرباء زاد مصاريف بيوصل ألفين ريال، يعني بيطلع من جيبي مصاريف الورشة بالإيجار كله ألفين ريال عشان أكسب خمسة ريال في الحاجة مش هسد الإيجار. فأنا بقول له الحاجة دي بدل ما 18 بقول له 50 مثلا.
لا أنت حضرتك يا عم الحاج احنا بنقول النهاردة يعني معلش الزبون اللي زي ده اللي هيقرفك ويعني يبقى راجل بينفق بسفه وبزخ ويجي ساعة الحقوق يماطل ويفصل في الحقوق ما ينفعش. وحضرتك ما ينفعش تكذب، انت حضرتك شاريها ب 10 ريال مش كده؟
ايوه.
ازاي تقول انا شاريها ب 30؟
عشان اخد حقي في
اي مكان. انا بقول شوف بص حضرتك ما تجيبهاش وما تركبهاش افضل. يعني لما
مش هشتغل خالص كده.
ما انا بقول لحضرتك انت النهارده قول له دي حسابها كذا، حسابها بتركبها كذا.
حسابها بتركبها على طول.
حسابها بتركبها. حد ليه حاجه عندك؟
ما لسه عليها كذا وتركيب كذا.
مش مطلوب منك تبين الكلام ده، مطلوب منك ان انت تتقي الله في عملك وتتقنه وتقوم بالعمل المظبوط وتقول له في الاخر حسابي كذا.
ايوه.
من غير استغلال، لكن انت قلت شاريها ب 10 يبقى ب 10. شريها ب 30 ما ينفعش يكون شريها ب 10 والا ده كذب صريح. ده كده يعني النهارده معلش انا اخسر فلوس وما اخسرش ديني. اما اقول له شريها ب 30 ده ابو ده ينفع؟ فالنهارده هو عجبه المعامله اهلا وسهلا، ما عجبوش ما تعملوش. ودي حساب اجمالي دي تكلفتها قد كذا. بالنسبه للاخ الكريم اللي بيتكلم عن تخصيص الاراضي، هذه مما عظمت به البلوى. إن كثير من الناس يتخوض في المال العام كأنما كلأ مباح، كأنما يتخوض في ماء يجد ذلك سهلا يسيرا، ماشي في مية ما فيش أي مقاومة قدام منه، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة لما كانت أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي قفول الجيش وعند البيداء أو ذات الجيش موضع، يعني الموضع كان قفر ليس فيه ماء، فقدت عقدا له. ورد أن هذا العقد كان لأختها أسماء رضي الله عنهن جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بالجيش ليه؟ عشان يبحث عن عقد مملوك لأحد الناس في الدولة الإسلامية، عقد مملوك ملكية خاصة، يقف بالجيش ليعلم الناس حرمة الأموال. يبقى كيف لو كان المال مالا عاما؟ يعني كيف لو كان هذا المال مال عام؟ يبقى كيف يتخوض فيه الناس بغير حق؟ وكيف يكون محلا للتربح والاتجار؟ وانظر يعني الامر والله يعني لو نحتاج ان احنا نراجع انفسنا في هذا الامر، انسان يتورع عن مال الدوله بالكليه او عن اي مال جاء فيه ذره شك. عمر رضي الله عنه لما كان ابنه ابن عمر في العراق وكان في فتوحات العراق وبيشتروا الغنائم، فالغنائم الإنسان بتقسم عليه صارت ملكا له، ودي من أسباب الكسب بغير عوض اللي هي الغنائم. فتملك الناس غنائمهم وقاموا ببيعه. أنا تملكت مال أبيعه أهبه وأنا حر فيه لأننا خلاص تم قسمته بين المسلمين. فابن عمر رضي الله عنه اشترى بأربعين ألف درهم اشترى بهم من الغنائم. فرجع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. الأمر ده في أدنى شبهة، ده عقد بيع، وعقد بيع تم بالتراضي وفي العراق بعيد عن أمير المؤمنين خالص، وحازوا الغنائم وباعوها له. فلما رجع وعلم عمر رضي الله عنه بذلك قال يا ابن عمر لو أني عرضت على النار أكنت تفديني؟ لو أن أباك وقف وسيلقى به في جهنم وطلب منك فداء لأبيك، طلب منك فداء لأبيك، أكنت تفديني تدفع لي فداء وتستنقذني من النار؟ قال يا أبتي وبنفسي ومن كل شيء يؤذيك، لأن أفديك بنفسي مش بس من النار، من أي شيء يؤذيك. فقال يا بني فما أرى الناس قد باعوا لك إلا أن قالوا ابن عمر ابن أمير المؤمنين فأرخصوا لك في الثمن. يبقى الناس باعوا لك ليه؟ لأن أنت ابن أمير المؤمنين ولأنك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأرخصوا لك في الثمن. وإني جاعل لك ما لا أجعل لأي رجل في قريش، أجعل لك بكل درهم درهمين. يبقى يجعل له ربح لا يتحقق درهم بدرهمين. وأخذ المال وباعه بمزايدة بين التجار فشروه بأربعمائة ألف درهم، ربعمائة ألف درهم، فأعطى ابنه ثمانين ألفا وأودع الباقي في بيت مال المسلمين. سبحان الله. والمال كان بعقد بيع، وعقد بيع لمال تملكه بحل بالغنائم وباعه، ورغم ذلك أراد أن ينفي أدنى شبهة عن ابنه رضي الله عنه أرضاه. فلماذا يعني يحدث التخوض في المال العام وصار هذا المال كلأ مباحا وكأنما لا صاحب له؟ حال أن المال ده كله هنسأل عنه بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقف من أجل عقد يبحث عنه بالجيش ليعلمنا حرمة المال، فكيف بالمال العام؟ لا ينبغي أن يكون كلأ مباحا. الدولة وضعت شروط لا ينبغي ولا يحل لأحد أن يتعامل في ذلك بقصد أن يأخذها يبيعها عشان يتربح فيها. يعني سبحان الله، انت يا اخي تريد ان انت تتربح وترفع الاسعار على غيرك، لا تدخل في هذه المعاملة طالما انت مش راغب فيه. دولة بتقول لك تعالى ابني واقعد وازرع واقعد، مش تعالى خد الارض خصص لك 100,000 فدان وبيعهم واكسب فيهم الاف الجنيهات في كل فدان وغيرك يرجع بعد كده يرتفع عليه الثمن. تم انت رفعت الاسعار على الجميع وحققت ارباح لك دونا عن غيرك، فينبغي أن ننزه أنفسنا عن ذلك. ومن ثم نجد أن عقد اللي كنا بنتحدث فيه المشاركة المتناقصة اجتمع فيه العديد من العقود خلافا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وشرط في بيع أو شرطين في بيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تحققت عدة عقود في هذه المعاملة فضلا عما سلف أن بيناه. ومن ثم فنرى أن هذه المعاملة من المعاملات غير الجائزة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بما قدمناه بأمر الله، ونسأل الله سبحانه السداد والتوفيق. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.